Can I do a smile to me?
No. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. استعرضنا في البحث السابق الروايات التي تحدثت عن جواز أخذ جوائز السلطان الظالم وعماله، وقد كانت مجموعة من روايات الباب 51 من أبواب ما يكتسب به. مجموعة من هذه الروايات كانت روايات هامة في الباب، ولعل أهمها على الإطلاق الرواية السادسة من الباب، وهي الرواية المعتبرة سندا والتي وردت بهذه الصياغة وبإسناد الشيخ الطوسي عن أحمد بن محمد عن الحسين بن سعيد عن فضالة بن أيوب عن سيف بن عميرة عن أبي بكر الحضرمي قال: دخلت على أبي عبد الله عليه السلام وعنده إسماعيل ابنه، فقال: ما يمنع ابن أبي السمام عليكم السلام أو السماك أن يخرج شباب الشيعة فيكفونه ما يكفيه الناس؟ لأنه كان والي من طرف السلطان وكأنه من الشيعة بحسب ظاهر الرواية، ومن هنا فينبغي أن يتعاطف مع أبناء المذهب الحق، فيكفونه ما يكفيه الناس ويعطيهم ما يعطي الناس. هنا مو جائزة، مو هدية، هنا يعطيهم من باب أنهم يخرجون له في العمل، إما من باب الجعالة أو من باب الإجارة. ثم قال لي، يعني الإمام قال لولده إسماعيل أو لأبي بكر الحضرمي: لما تركت عطاءك؟ قال: مخافة على ديني. قال: ما منع ابن أبي السمال أن يبعث إليك بعطائك؟ أما علم أن لك في بيت المال نصيبا؟ القضية يا إخوان طويلة الذيل إذا أردنا أن نتحدث عن جوائز السلطان، ولكن لسنا في هذا البحث بصدد الحديث عن تمام الجهات، بل كما صار واضحا نحن بصدد الحديث عن هذه الروايات من جهة وحيثية خاصة، وهي حيثية أنه هل يمكن أن يستفاد من هذه الروايات إمضاء المعاملات التي تجري مع الدول الظالمة مع السلطان الجائر وفروعه وعماله، أم لا يمكن ذلك؟ بل مجرد المستفاد من هذا هو مجرد إمضاء خاص على قاعدة لك المهنة وعليه الوزر، فلا تلازم بين أن يكون لك المهنة وبين أن تكون المعاملة معاملة على الأصول، معاملة صحيحة قانونية على مقتضى القواعد والقوانين الشرعية. الروايات متعددة يا إخوان، وقد تقدم أن المستفاد من الروايات أن الظالم في تصرفه لم يمضى عمله لا تكليفا ولا وضعا، وأن المستفاد منها هو الإمضاء لخصوص الشيعة الذين يأخذون هذه الهدايا أو الجوائز أو يتعاملون مع السلطان بنحو من أنحاء التعاملات على قاعدة لك المهنة وعليه الوزر، وهذه يمكن أن تخرج بتخريجات متعددة، أحدها وأبعدها هو أن يقال بأن الإمام أمضى وضع تصرفات السلطان الظالم مع عدم التخفيف عنه تكليفا، ويمضيها وضعا لأن هذه الأموال عمدتها إما هي أمواله عليه السلام كما تقدم في بحث سابق، أو الأموال التي له الولاية عليها وهي أموال بيت مال المسلمين وعليه. فلا يمكن أن يستفاد من هذه الروايات ما ربما استفاده بعضهم من أنها تفيد إمضاء هذه المعاملات على سبيل القضية الحقيقية، هكذا عبر البعض مستفيدا ذلك من الرواية الأولى وهي صحيحة أبي ولاد إذ قلت قال قلت لأبي عبد الله عليه السلام ما ترى في رجل يلي أعمال السلطان ليس له مكسب إلا من أعمالهم وأنا أمر به فأنزل عليه فيضيفني ويحسن إلي، يعطي هدية لباس إلى وربما أمر لي بالدراهم والكسبة وقد ضاق صدري من ذلك، هذه أموال مغصوبة على القاعدة، فقال لي كل إذا نزلت عليه ضيفا كل عنده مع أنه ليس له مكسب إلا من هذا المال وخذ منه فلك المهنة وعليه الوزن. خب أبو ولاد من أجلاء الشيعة، فقول الإمام لأبي ولاد كل وخذ لا يعني إمضاء القضية الحقيقية أن كل آكل وكل آخذ يحل له، بل خصوص من كان مثله لا يمكننا أن نلغي الخصوصية، هذا أولا. ثانيا يمكن أن تكون هذه إجازة مالكية أو بالولاية من الإمام صلوات الله وسلامه عليه لواحد من أفراد رعيته عليه أفضل الصلاة والسلام، فلا يمكن أن يستفاد منها ضرب قانون عام. نعم حكم الأمثال فيما يجوز وما لا يجوز واحد، نحن لا نحتمل أن الإمام يجيز لأبي ولاد ولا يجيز لشيعي آخر من شيعته، فإلغاء الخصوصية بمقدار الظروف والقيود المحتمل دخلها في إجازة الإمام صلوات الله وسلامه عليه، فلا يستفاد من هذا إمضاء وضعي وتنزيل يد العامل الغاصب لهذه الأموال طبعا لسلطانه منزلة الحاكم الشرعي، الحاكم بالمعنى العام هنا يعني ما يشمل حتى الإمام عليه السلام وفروع الإمام الذي يتصرف في الأموال التي هي إما ملكه وإما هو الولي عليها، بل أقصى ما يستفاد في المقام هو أن الإمام عليه الصلاة والسلام أعطى إجازة شخصية مالكية أو بالولاية لخصوص هذا الشيعي على قاعدة ما كان لنا فهو لشيعتنا. أما أن نأتي ونستفيد من هذا قضية حقيقية كبروية وهي الإمضاء الوضعي لكل التصرفات المالية للسلطان ولعمال السلطان سواء كان الطرف المتعامل معهم شيعي أو غير شيعي فهذا غريب، والأغرب منه استفادة الإمضاء بطريق الأولوية هنا للمعاملات غير المجانية مثل الإيجار اللي هي مضمون صحيحة أو معتبرة ابن أبي السمار أو البيع أو إلى ما هنالك، حيث إنه يستدل بالفحوى فيقال إذا كانت الهدايا المجانية هكذا فلا شك أن المعاملات غير المجانية بطريق أولى تكون منضبطة وتكون صحيحة، لأن الإمام عليه السلام يستفاد من هذه الروايات أنه نزل الحاكم الظالم في تصرفاته من هذه الجهة وضعا لا تكليفا، حتى لا يقال ده نمضي الحاكم الظالم بكل شؤونه، وضعا لا تكليفا نزله منزلة الحاكم بالحق الحاكم الشرعي، مع أنه لا يمكن أن يستدل بهذه الأولوية في المقام إلا إذا أسسنا أساس البحث وقلنا إن المستفاد من هذه الروايات الشريفة هو الإمضاء، مع أنه قد اتضح أن هناك وجوها يمكن أن يحمل عليها كلام الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام من دون الالتجاء إلى هذا الوجه الذي هو أضعفها. فمثلا أولا هذا البيت بيت مال المسلمين، للمسلمين منه سهام صحيح، وهؤلاء مسلمون، فيمكن أن يحمل هذا الكلام على أن ما تأخذه من السلطان مهما أخذت يبقى دون حقك وسهمك الذي تستحقه من بيت مال المسلمين، هذا احتمال. احتمال وهنا بعد لا يفرق بين الشيعي وغير الشيعي لأن بيت مال المسلمين لعموم المسلمين. الاحتمال الثاني أن الإمام له أموال عظيمة جدا في بيت المال، ملك شخصي للإمام عليه السلام، طبعا يتصرف بها فيما ينوبه من حيث كونه الإمام تشريعا، وهو يمثل عله النصف أو أكثر من نصف الخزينة مثل الأنفال وإلى ما هنالك من قضايا. فيمكن أن تكون هذه الإجازات الصادرة لمثل أبي ولاد وابن أبي السمال، ليش ما يخرج رجال الشيعة يكفونه ما يكفيه الناس وإلى آخره، يمكن أن تحمل على أن الإمام هنا يجيز من كيسه. الاحتمال الثالث، ماكو منافاة بينه وبين الاحتمال الثاني، يمكن التركيب بينهما، أن يكون هذا المال مال للإمام، الولاية المطلقة عليه، يعطي من يشاء ويمنع من يشاء، فهو أجاز للشيعة أن يأخذوا سواء بالمجان بالمعاملة. ما وقع في أيديكم يا شيعتي مما هو لي أو أنا ولي عليه فأنتم مباح لكم، سواء وقع مجانا استنقاذا جائزة غيلة أو وقع بالمعاملات، لا فرق، الوادي واحد وعليه. فيكون الإمام في الحقيقة يجيز للشيعي أن يتسلط على الأموال التي تسلط عليها الظالم ظلما وعدوانا، إما بالمجان أو بالمعاملات، وهي لا تخرج عن أحد مالين، إما أمواله عليه السلام أو الأموال التي له الولاية عليها. طبعا كل واحد من هالاحتمالات له معزز وما تنافي بينها. مثلا ما منع ابن السمال أن يخرج لك عطائك؟ أما علم أن لك في بيت المال نصيبا؟ هذا يؤيد الاحتمال الأول، أنت لك نصيب في بيت المال ولا تأخذه. صحيح الحاكم الشرعي بالحق الإمام أو من ينصبه الإمام هو المتصدي، لكن هذا لا يغير من الواقع شيء، أنت مسلم من المسلمين، لك في بيت المسلمين حق. أيضا فيما يرتبط بالجنبة الأخرى، أيضا تجلت في بعض الروايات لا أقل نحن نعلمها كأصل موضوع مسلم من الخارج، أن ما يسمى بخزينة الدولة أو بيت مال المسلمين هو لا يخرج أمواله عادة، معظم أمواله يعني باستثناء ما أخذ غصبا وقهرا وغيلة وبالقوة وبالظلم وبالتعسف، لا يخرج عن كونه إما مال الإمام أو الإمام له الولاية عليه. وهذا برمته يا إخوان لا يلزم منه إمضاء تصرفات الحاكم الجائر، فليكن المتصرف الجائر يتصرف فضوليا والإمام هو الولي، يمضي حيث يشاء وحيث يريد، وقد ثبت إمضاؤه بالنسبة لشيعته. فهو عندما يعطي يعطي أموال غيره، وعندما يهب يهب أموال غيره، وعندما يبيع أيضا يبيع أموال غيره، إما أموال الإمام أو الملك العام للمسلمين، والإمام يمضي. نعم، في هذه الجوائز والعطايا قيد واحد ورد في غير واحدة من الروايات في هذا الباب وفي غيره، يعني في باب تلقي الأموال من السلطان سواء بالخراج بالمقاسمة بالجوائز بالولاية، إلى وهو ما لو علم الحرام منه بعينه، إذا علم الحرام منه بعينه فهو محرم، وهذا بحث عنه الفقهاء وبالأخص المتأخرون، بحثوا شيخ الأعظم في المكاسب ومن تأخر عنه فصلوا في هذا البحث، وهو أن الأموال التي تؤخذ من الظالم على أربعة أنحاء، إما لا يعلم وقوع الحرام فيها، طبعا غير كونها مغصوبة، يعني قد تكون كلها أموال خراجية وأموال زكوية وأموال خمسية وإلى ما هنالك، يعني لا يعلم وقوع الحق الشخصي فيها لشخص من الأشخاص، غير قضية غصب مال الإمام عليه أفضل الصلاة والسلام، وإما يعلم. وإذا كان يعلم فإما يعلم على سبيل الشبهة المحصورة الداخلة كل أطرافها في محل الابتلاء، أو على سبيل الشبهة غير المحصورة أو الخارجة بعض أطرافها عن محل الابتلاء على كل حال محصورة أو ما محصورة، وإما يعلم بالعلم الشخصي أن هذا لفلان، هذه العين هي العين اللي سرقت أو غصبت أو أخذت بالقوة من زيد من الناس. واتفق الفقهاء أن ما علم بعينه على سبيل النحو الشخصي فلا يجوز التسلط عليه إلا في سبيل أخذه وإيصاله إلى صاحب، ولو كان شيعيا أو غير شيعي لا فرق في المطلب، لأن حرمة أموال ودماء المسلمين واحدة من هذه الجهة، هذا مستقرت عليه كلمة المذهب. وأن علم بنحو الشبهة المحصورة فأيضا له طرق الحل، لا يجوز الأخذ بهذه الطريقة طبعا مع دخول الأطراف في محل الابتلاء. أما لو كانت الشبهة غير محصورة أو محصورة وجملة من أطرافها أو بعض أطرافها خارجة عن محل الابتلاء أكثر من المعلوم بالإجمال أو مساوي على الأقل أو لم يعلم وقوع الحرام، فهذا هو مورد هذه الروايات، ولا شك في أنه يجوز حينئذ الأخذ، وهذا لا يمثل إمضاء للتصرفات للظالم بوجه من الوجوه، لا على سبيل القضية الكلية ولا على سبيل القضية الحقيقية. فلم يثبت إذن من هذه الروايات تنزيل الجائر في تصرفاته وضعا منزلته العادل، بل نفس قول الإمام لك المهنى وعليه الوزر يحتمل قريبا أن يكون إجازة شخصية من الإمام صلوات الله وسلامه عليه لأبي ولاد ونظراء أبي ولاد من الشيعة في أن يتصرفوا فيما يصل إليهم من أمواله صلوات الله وسلامه عليه. ثم إنه قد عبر الإمام عليه السلام في ذيل رواية ابن أبي السمان، يعني رواية أبي بكر الحضرمي هي، أما علم أن لك في بيت المال نصيبا، عبر عن هذه الأموال بأنها بيت مال للمسلمين. بيت المال مراد المسلمين طبعا، هذا هو المصطلح الشرعي الموجود سواء في رواياتنا أو في الروايات العامة، ما موجود شيء اسمه بيت مال الدولة، بيت مال المسلمين. واستفاد بعض المحققين من هذا الكلام أن الإمام يمضي أفعالهم حتى جعل بيت المال اللي تحت أيديهم هو بيت مال المسلمين، وهذا من الغرائب، فإن بيت مال المسلمين هو بيت مال المسلمين على كل حال، لأن القسم الأعظم المشكل لأموال بيت المال هي إما أموال الأنفاق أو أموال الخراج والمقاسمة أو أموال الأخماس أو أموال الغنائم، وكل هذه إما هي ملك عام للمسلمين وإما ملك لشخص الوالي وهو الإمام المعصوم شرعا، لشخص الوالي شرعا وهو الإمام المعصوم عليه أفضل الصلاة والسلام، فهي عموما لا مشاحة في كونها بيت مال المسلمين، وإن تضمنت عادة بعض الأموال المغصوبة من هنا وهناك، أجحفوا في حق فلان، أخذوا زورا من فلان، صادروا أموال فلان لأنه من أتباع الإمام عليه الصلاة والسلام إلى ما هنالك. فمجرد التعبير أما علم لك أن في بيت المال نصيبان لا يعني إعطاء الشرعية كما توهم لكل تصرفات بيت المال، بل أقسم في البين أن هذه الخزينة هي بيت مال المسلمين وأن لك حق فيها، مو كل ما فيها لك فيها حق، في الجملة لك حق فيها، أما علم أن لك حقا فيه، أما علم أن لك حق فيه يعني بعضه لك حق فيه على أقل تقدير، هذا لا يعني أن كل ما يشكل هذا المال فهو منضج شرعا من الإمام وفيه المغصوب عادة. بيت مال الحاكم الجائر ما يخلو من أموال شبهة ومن أموال حرام عادة. نعم المغصوب هو المنصب والمقام والتولية والتنصيب والعمالة على هذا البيت المال، المقام هو المغصوب بكل شؤونه وفروعه، فهذا لا يعني امضاء لكل ما في بيت المال وانه بيت مال المسلمين شرعا. اقول هو بيت مال المسلمين بمعزل عن المتولي، من باب ان امواله متشكله ولو في الجمله الكبيره لا الجمله الصغيره من اموال عامه للمسلمين، من تسوق الاراضي الخراجيه ومحاصيل المقاسمات التي تحصل فيها والى ما هنالك. وعليه فلا شك في ان ما يشكل هذا البيت المال هو واقعا بيت مال المسلمين، هي اموال المسلمين، وانت لك نصيب وحق فيها. فالامام اما يريد حقيقه هذا او يريد لا اقل ان يبكت على الطرف الاخر فيقول له إن ألزموهم بما ألزموا به أنفسهم. ألا تعتقدون أن هذا بيت مال المسلمين؟ وهذا فرد من أفراد المسلمين، لماذا لا تعطونه سهما من هذا البيت المال وهو بمقتضى اعترافكم وإقراركم حتى في المنظومة الحكومية للسلطان الجائر تعترفون أن له في هذا البيت المال نصيبا. ثم إن استفيد أيضا من نفس رواية ابن أبي السمال جواز أن يكون الإنسان موظفا لدى السلطان الجائر. ما يمنع ابن أبي السمال أو السماك أن يخرج شباب الشيعة فما يكفونه ما يكفيه الناس حاملا لهذا على الإجارة، فإن ابن أبي السماك أو السمال يخرج الناس يجبون الخراج يعملون في المقاسمة مع الناس في الزكوات وفي الأراضي الخراجية وإلى ما هنالك. فما يمنع ابن أبي السماك أن يستأجر شباب الشيعة يروحون يشتغلون الشغل ويعطيهم فلوس، فاستفيد أن هذا يجيز التوظف عندهم. خب الوظيفة يا إخوان ما تزيد على الولاية من قبل الجائر، صحيح الولاية منصب أهم بكثير وهو عمل ذو أجر، فهو وظيفة على كل حال، فلماذا لم يركز على قضية الولاية من قبل الجائر التي تقدم بحثها وتقدم أن هذا ليس إمضاء شرعيا كبرويا بل هو إجازة لخصوص الشيعة في ظرف خاص إذا لم يخف على نفسه الوقوع في الحرام، الظلم لأموال الشيعة الذين لا يعتقدون بهذا النمط الحاكم وإلى ما هنالك، النفع لإخوانه المؤمنين وقضاء حوائجهم. فالولاية هي واضحة أنها وظيفة، هذا أولا. ثانيا يخرج شباب الشيعة ويعطيهم أجرات، هذا لا يعني بالضرورة الإمضاء الشرعي لولايته على الاستئجار، بل المقصود هو التوصل إلى النتيجة وهو أن يصل شباب الشيعة يعملون عملا فينتفعون، لا يبقون جماعة منبوذين في المجتمع. والحال أن هذا الوالي هو من الشيعة ابن أبي السماك ابن أبي السمال، فلماذا لا يخرج شباب الشيعة فيعملون له ما يعمل له الناس ويعطيهم ما يعطي الناس ويعطيهم ما يعطي الناس؟ هذا لا يفيد الإمضاء الوضعي الوظيفي، بل أقصى ما في البيت أننا نستفيد أن الإمام يبيح لهؤلاء الشيعة يأخذوا ما يأخذونه منه بعنوان الأجرة ولو لم يكن أخذهم واقعا وتشريعا له بعنوان الأجرة، ظاهره أجرة. الإمام يلزم من هذا الكلام أنه يجيز للشيعة أن يعملوا هذه الأعمال الفرعية، طبعا بشرط أن لا يرتكبوا المآثم والمحارم فيظلموا ويأخذوا أزيد وإلى ما هنالك من الجهاد، هذا مسلم ضمنا وعملا يكونون مستفيدين مما يعطى أجرة لمثل هذه الأعمال. أما هو واقعا أجرة أو أنه مجرد طريق للاستنقاذ لبعض حقوقهم وحقوق إمامهم صلوات الله وسلامه عليهم من بيت المال والخزينة المنصوبة المتسلط عليها ظلما وعدوانا، الأقرب والله العالم هو هذا الثاني. وهكذا ننتهي إلى نتيجة يا إخوان، ننتهي إلى نتيجة وهي أن هذه الروايات برمتها التي تحدثت عن جواز أخذ هدايا وهبات السلطان وكذلك التعامل مع السلطان والكون أجيرا لدى عمال السلطان وإلى ما هنالك، لا تفيد بوجه ما استفيد منها
من الإمضاء لتصرفات السلطان. نعم يستفاد منها جزما الإباحة والإمضاء لأخذ الآخذ إذا كان من أتباع مذهب أهل البيت عليهم جميعا أفضل الصلاة والسلام. لا توجد بينها إلا رواية واحدة تشعر جواز الأخذ حتى لغير أتباع المذهب الحق، وهو ذيل رواية ابن أبي السماك أو السمال: أما علم أن لك في بيت المال حقا فإنها أو نصيبا فإن هذا البيت المال. واضح أنه ليس للشيعة على وجه بيت المال، لعموم المسلمين، فعموم المسلمين يحق لهم الأخذ من فس بهذا العنوان لا بأس، يجوز للشيعة وغير الشيعة. أما بعنوان آخر فمن الواضح أن ما كان من حقوقهم عليهم السلام أبيح للشيعة، فلا مانع من التوسل إلى أخذه بأخذها بعنوان جائزة، بعنوان هبة، بعنوان هدية، بعنوان إجارة، بعنوان بيع، بعنوان معاملة كيفما كان. ها، وهذا لا يعني بوجه الإمضاء هذه إمضاء هذه المعاملات. ومن الروايات التي نفعتنا في هذا الباب الرواية الواردة في كتاب الزكاة والتي أشرنا إليها في البحث السابق، وهي معتبرة أبي همام. طبعا قيل عنها صحيحة وقيل عنها معتبرة، ونحن توقفنا في السند من جهة جهالة أبي همام من أصحاب الإمام الرضا، هذا الذي عليه دين ويأخذ مالا، فسأل الإمام: أقضي ديني أو أحج؟ قال: حج واقضي دينك. قال: ما يكفي ها إلا لأحدهما. قال: حج في العام الأول واقضي دينك، أو العكس: اقضي دينك في العام الأول وحج في العام الثاني. قال: إنها جائزة من طرف السلطان، هذا المال كان جائزا من طرف السلطان، يعني جوز لي أقضي منه دين، جوز لي أقوح الحاج. فقال الإمام: ليس عليكم بأس. ليس عليكم يعني من؟ أنتم أتباعي. ظاهرة الرواية في أنها إباحة وإجازة من الإمام صلوات الله وسلامه عليه لشيعته، فكيف يستفاد منها حينئذ الإمضاء الوضعي لتصرفات ذاك الطرف الآخر الغاصب المتسلط؟ فليكن في أحسن حالاته تصرف فضولي من الطرف الآخر، والإمضاء ممن له الإمضاء وهو الإمام صلوات الله وسلامه عليه. حتى هذا أنا لا أثبته، لأن هذا لابد أن ينحصر الأمر به على مقتضى القواعد حتى نثبته، والأمر غير منحصر به. فلتكن هذه إجازة مالكية ابتدائية أو إجازة بمقتضى ولايته العامة الشاملة صلوات الله وسلامه عليه على هذه الأموال. هذا تمام البحث في العنوان الثاني. ما هو العنوان الثاني؟ العنوان الثاني كان جواز أخذ الهبات والجوائز من السلطان. طبعا في الأثناء تعرضنا لبحث الوظيفة بشكل مختصر. بحث الوظيفة مو شيء غير الولاية يا إخوان، مو شيء غير الولاية، نحو من أنحاء الولاية على كل حال. غاية الأمر الولاية منصب كبير، والموظف العادي منصب صغير، وإلا جوهرا هو شيء واحد، هي معاملة. فإن الوالي أيضا أجير، يعني الوزير حقيقة شنو؟ علي بن يقطين حقيقة عمله ما هي؟ أليس أكثر من موظف عند الحكومة حتى لو كان في مقام كبير؟ فيوجد موظف صغير وموظف كبير، كلها وظائف يعني معبر عنه بالولاية من قبل الجائر. واللي تقدم بحثه أنه الأصل الأولي والقاعدة الأولية فيه الحرمة، والاستثنية ما استثنية. العنوان الثالث الذي قد يتوهم منه إمضاء وضعي للتعاملات مع السلطان هو جواز الشراء من السلطان والعمال في دائرة الخراج والمقاسمة وما يأخذونه باسم الزكوات. فهناك روايات متعددة أفادت جواز التعامل مع السلطان في هذه الدائرة. السلطان يأخذ من الناس خراج، يأخذ منهم حصص، إما في الأرض التي هي ملك عام للمسلمين، أو يأخذ حصص زكوية. فهناك أناس يتولون عمل القسمة، يقسمون الحصص، يخرصون مثلا أو يكيلون إذا كان قبل أن يصبح الحب محصودا ومستخرجا، ها يخرصون خرص، وإذا بعد ذلك يكيلونه بالمكيال. فحينئذ أو بالنظر، هذا لي للسلطان وهذا لك، بالتراضي بينهم، وكثيرا ما يحصل ظلامات للناس في هذا المجال من قبل عمال السلطة. هذا يسمى مقاسمة، من باب أنهم يأخذون سهما لا يأخذون نقدا. وهذا المقاسمة وقع كلام بين المحققين يا إخوان، ما له شغل بها الأصطلاح كثير، أنه الخراج حقيقة ما هو والمقاسمة حقيقة ما هي، وهل هما مصطلحان متقابلان أم أن الخراج قد يكون من خلال المقاسمة، كما لو كان الخراج يؤخذ سهما من المال. مثل هذا يصنع الأرض الخراجية اللي هي ملك عام للمسلمين محياة حال الفاتح، طارة يؤخذ منه تسق، شيء مقطوع، دنانير، دراهم، وأخرى يؤخذ منه التسق عين من نفس ما أنتجت الأرض، 10% من القمح، 20%، 30%، بحسب ما يتفقان. العملية التي تشرع لفرز سهم السلطان أو سهم بيت المال عن سهم الشخص اللي زرع الأرض الخراجية يسمى مقاسمة، تحصل المقاسمة.